اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبقي عندنا ينبغي التنبيه على أمور. الأول، المعروف بين الأعلام أنه لا يجب إبدال الثوب وإن كان ذلك ميسورا، يعني إذا كان الثوب الذي في دم الجروح والقروح يستطيع أن يغير ثوبه ويبدله، لكن لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه. ولا تعصيب موضع الجرح، لا يجب عليه ذلك أيضا، بحيث يمنعه من الخروج. نعم، استقرب العلامة في المنتهى، استقرب وجوب الإبدال بعد الإمكان، يقول إذا أمكنه أن يبدل الثوب فيجب. وقد يستدل له، يعني وجوب التعصيب والإبدال، يستدل وجوب التعصيب لأنه المنصرف من النصوص، يقول إذا لاحظنا النصوص يقول ينصرف منها أنه يجب أن نعصب موضع الكرح والجرح. ولكن الإنصاف أن هذا الانصراف في غير محله، وانصراف ليس انصراف حاقي، فإذا لم يكن انصراف حاقي فلماذا نقول أن الأخبار منصرفة إلى ذلك؟ فهي مطلقة في هذا الجهة. وقد يستدل أيضا في إذا الانصراف في غير محله، وقد يستدل أيضا بموثقة سماعة ورواية ابن مسلم في مستطرفات السرائر المتقدمتين. ليش يستدل على ذلك بهما؟ لأن التعليل في موثق سماعة يدل على وجوب ربط الجرح والقرح، وكذا مفهوم رواية ابن مسلم ذكرناهم قبل يومين ثلاثة. قلنا أصلا موثقة سماعة ورواية ابن مسلم، قلنا التعليل الوارد فيهما ليس تعليلا حقيقيا، قلنا إنما هو حكمة، حكمة وحكمة، وفي الواقع هكذا، وإلا لكان كلما أمكنه يجب أن يبدل أو يربط أو يغسل، مع أنه قطعا بالاتفاق لا يجب ذلك. قلنا هذا حكمة الوارد التعليل، لا يستطيع أن يربط ولا يستطيع كذا، هذا حكمة ليس عندي، ذكرناها سابقا بالتفصيل، فلا يمكن أن يستدل بهذا التعليل، قلنا هو حكمة وليس عندنا. أضف إلى ذلك أن المفهوم في رواية مسلم هو مفهوم وصف، كان ليس مفهوم شرط، والوصف لا مفهوم له. إن أردت المزيد أيضا، الربط ربط لا استربطه كذا وقع في كلام السائل، لا في جواب الإمام عليه السلام، وقع في كلام السائل، وقد يكون جواب الإمام مطلق، يعني ليس بالضرورة أن يكون الجواب على مقتضى السؤال. فأيضا هذا مما يضعف هذا الأمر. الخلاصة شيخنا الجليل، لا نريد أن نطيل، الخلاصة أنه حتى لو أمكن التبديل بسهولة لا يجب عليه ذلك، عنده ثوب طاهر وثوبه ممتلئ بالدم، دم الجروح والكروح أو البدن، ويستطيع أن يبدل، لا يجب عليه، لا يجب عليه بحيث الوجوب الآن، حد الاستحباب وكذا الآن أتكلم، لحد لا يجب عليه ذلك، يستطيع أن يصلي بهذا الثوب المملوء دما من الجرح والقرح. أما إذا عيب عليه فيستطيع أن يقول لا يوجد عيب إلا العيب، هذا ليس عيبا عليه. طب الإمام هكذا يقول حتى تبرأ، نعم النبي دماميل وتغير بصير حتى تبرأ، طالما لم تبرأ لا أصلها ولا أبدل. طيب، هذا هو الإنصاف في هذه المسألة، إذن لا يجب عليه حتى تبرأ. ومما يؤيد ذلك أن غالبا الإنسان لو كان واجب عليه يستطيع في اليوم أن يغير مرة أو يبدل الطهر، مع أنه لم يلتزم بذلك، بسهولة يجب عليه. ولذا الشيخ ادعى الإجماع على عدم وجوب التعصيب سابقا. إذن هذا تمام الكلام في الأمر الأول. إذن لا يجب عليه التبديل ولو كان ممكنا بسهولة. الأمر الثاني المشهور بين الأعلام يعني هذا حتما ليس في سنة. الأمر الثاني المشهور بين الأعلام أنه يستحب غسل الثوب في كل يوم مرة، يستحب يعني يغسل أو يبدله أمر أنه في كل يوم مرة يستحب، هذا المشهور بين الأعلام. لموثقة سماعة ورواية ابن مسلم المتقدمتين قال لا يغسله إلا في يوم مرة في موثقة سماعة. قال وما لا صاحب الحدائق إلى الوجوب، صاحب الحدائق ما لا إلى الوجوب عملا بالظاهر، يقول ظاهرها ظاهر الأمر وجوب، ليش حملتم على الاستحباب؟ فعلا هي رواية ظاهرة في الوجوب، وأنتم تقول أن الأمر ظاهر في الوجوب، خليها ظاهرة في الوجوب. نعم موثق سماعة معتبرة، رواية ابن مسلم ضعيفة. أما رواية ابن مسلم فقلنا هي ضعيفة، لا شغلنا بها. رواية ابن مسلم. أما موثقة سماعة فهي وإن كانت موثقة وظاهرة في الوجوب إلا أننا ليش حملنا على الاستحباب؟ ليش ما ذهبنا لصاحب الحدائق؟ نقول أولا لأمرين، لا بد من حمل على الاستحباب. الأمر الأول أن كل المتقدمين أعرضوا عنها، ليس المشهور حتى يقال شيخنا أنت تقول أعراض المشهور لا يوجد كذا وكذا، كل المتقدمين لم يعملوا بالظاهر. نعم الظاهرة، ويدل على أنك خدشة بالظاهر. لو لم يكن هناك خدشة كل المتقدمين أعرضوا عن ظاهرها، نطمئن أن هناك في شيء لم نصل إلينا. فلان وحده اثنين ثلاث قد يقال الكل، وليس فقط المتقدمين حتى المتأخرين. أنا فقط صاحب الحدائق مات وما أعرف دخلهم مال ولم يعض عليها بدرس القاطع مثلا، ما لا إلى الوجوب يعني حتى هو في نفسه شيء لعله. فإذا حتما هناك خدشة الدلالة ولا يمكن حملها على الوجوب يعني على ظاهرها. هذا أولا، إنصافا هذا شيء يعني في الواقع هو متين هذا الأمر. ثانيا هي نعم عن ظاهر الوجوب الأمر هو الغسل المرة، يعني لا يجب غسل المرة، هو الخلاف في المرة ما حملوا على الوجوب المرة، فمعناه ليست واجبة الغسل المرة. يعفو يعفو شيء
الذي لا يمكن
أن يعرض فيه الكلام. الكلام ليس الآن أن يربط سيدنا الكلام، الكلام في أن في وجوب الغسل خلصنا من ذاك البحث. الكلام الآن هل يجب غسله مرة أو تبديل أو لا يجب؟ ذكرنا أدلة، ذكرنا أدلة ما سبحان خل عن العفو ذاك، وذكرنا أدلة وين الإشكال فيها؟ يعني الأصل الإشكال أنه ما عندي على العفو تقصد؟ هنا هذا المقطع يغسله كل يوم مرة هنا على المستحباب خمسة هذا المقطع. طيب ثانيا بعض المطلقات هذه على التخيل، يعني الروايات الواردة عندنا أنه لا يغسل ولا كذا كذا، هذه عن التخيل. يعني انظر إلى مثلا موثقة أبي بصير، موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فأخبرني قائدي السلام ورحمة الله عليه فأخبرني قائدي أن في ثوبه دمه. فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني أن بثوبك دمه. قال إن بي دمانين ولست أغسل ثوبي حتى أبرد، لست أغسل ثوبي. مع أن الإمام بسهولة في اليوم يستطيع أن يغسله مرة أو يبدله باليوم. قال ولست أغسل ثوبي حتى تبرد. وأمثاله هذه عن الطقيس. بعض الروايات قلنا لسانه يكون شديد، هذا عن الطقيس يعني يمتنع من الطقيس، لسانه شديد. وذكرنا سابقا بعض الروايات، مثلا من أتى ذا بدعة فوقره فقد هدم الإسلام. لا تقول إلا إذا إلا صاحب هذا البدعة، هذا عن الطقيس عن الطقيس. أو مثلا عندنا بعض الروايات، مثلا بعض الروايات صحيح الضرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال وصلي على النبي كلما ذكرته، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وصلي على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكرا عندك في أذان وغيره. لا تقول إلا في هذا المورد، هذه عن التخصيص. كلما ذكرته أو ذكره ذاكرا عندك. ولذا الفقهاء أفتوا إذا كنت تصلي وشخص يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تصلي يستحب لك أن تصلي عليه، يستحب أثناء الصلاة حتى في أثناء الصلاة. طبعا مع ضم الآل، ليس يعني مع ضم الآل وآل محمد معه. فبناء عليه بعض الروايات يكون لسان آمن عن التخليل، يعني تقول إلا كذا إلا كذا، هنا هكذا ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ. علما أن الإمام صلى الله عليه بسهولة في اليوم أستطيع أن يغسل هذا المورد الذي فيه القرح، يعني فيه الدماميل وكذا وإلى آخره. فالإنصاف أنه يعني لا دليل على هذا، قرينة قرينة على أنه لا يجب غسل الثوب في اليوم مرة واحدة، لا يجب. فالإنسان اللي عنده جرح أو قرح في دماميل وكذا ويخرج منه الدم، وإن امتلأ ثوبه دما منه يستطيع أن يصلي فيه، وإن كان عنده ثوب يستطيع أن يبدله، لا يجب أن يبدله. نعم يستحب أو يستحب أن يغسله في اليوم مرة، أما أنه لا يجب، يستطيع أن يصلي فيه حتى يصلي فيه جماعة بهذا الشكل. هذا هو الإنصاف. لا شيء، لا يعفو، لا عفو عن عدم وجوب الجمع، لا لكن عفو عن أنه لا يجب أن يغسله، معفو عنه يمزه القرآن. ذكرنا الروايات منها موثق أبي بصير وغيرها جت على العفو. أما الغسل، غسل الثوب اليوم مرة ومرة يجب، ما الدليل على أنه يجب غسله؟ قلنا هذا موثق السماع يغسله في اليوم مرة، قلنا هذه صحيح وإن كان الأمر ظاهر في الوجوب، لكن حملنا على الاستحباب لأمرين، أمر أعراب كل المتقدمين عن الأمر الثاني بعض الروايات تابعة عن التخييم، هذا هو لا ربط له بأصل العرض. الأمر الثاني يعني كنا ينبغي التنبيه على أمور. الأمر الثاني المعروف بين الأعلام أنه لا يختص العفو بما في محل الجرح أو القرح، لا يختص. فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا، هذا معروف. أمر الإنسان عنده جرح وقرح في موضع من البدن خرج منه الدم، المقدار معفو عنه ماذا؟ مقدار الجرح بحوله فقط أم كيف؟ هناك خلاف بين الأعلام إنصافا. يظهر من العلامة أنه في بعض كتبه، ليس كل كتبه، أن العفو مختص بموضع الجرح والقرح. ويظهر من أغلب الأعلام يعني جل الأعلام أنصار أكثر من المشهور أنه لا يختص بموضع الجرح الصلح، ولكن اختلفوا. بعضهم يقول مطلقا طالما هو دم الجروح والقروح، يعني مثلا لو كان الجرح في رأسه وضع يده على رأسه فيها دم ووضع على رجله أو كان في الرجل الدم وضع يده على رجله ثم وضع على رأسه. بعضهم قال لا، نحن حسب ما يفهم من الدليل، يفهم من الدليل أن كل ما سرى الدم بطبعه، نحن قلنا لا يجب التعصيب. رسينا المفروض كل يوم خلي الشيخ صار السياق، يعني هذه نحن أكثر من مرة نبهنا، يعني رجاء تشوش علينا هذه الأمور، أحيانا الجماعة يتكلمون علينا. على كل حال بعض يقول لا، يقول المعفو عنه كل ما سرى الدم بطبعه. ليش؟ لأنه لا يجب التعصيب، لا يجب علي أن أعصب الجرح والكره، فقال هو يسري يسري، خل يسري إلى أين يسري يسري، إن وصل بطبعه إلى كل الثوب يصل إلى الثوب، إلى كل البدن، وإن كان لا يصل إلى بعد الجرح بقليل فقط توقف، لكن أنا مسحته مثلا وضعت يدي وجريته إلى مثلا إلى مكان أكثر، يقول لا، هذا لا يفهم من الدين. مفهوم من الدليل بما أنه لا يجب التعصيب، لا يجب ربط الجرح، فيسري إن سر الدم أينما يسري معفو عنه خلاص في الثوب البدن أينما يسري. أما أنك أنت تعمد سراتي أخذه كذا بيدي ويمسح ثوبه بدني، وإن كان البعض ذهب إلى ذلك، يعني عندنا رواية عمار الآتي وتيصلي فينفجر القرح في وهو يصلي فقال يمسح به الحائط، يمسح به الحائط والمدفن يمسح به، بعض ما قد ذهب. على كل حال فالإنصاف وهكذا، لا أنه فقط يختص موضع الجرح والقرح، ولا أننا نعديه إلى في غير ما يسري إليه طبعه، لا، يقول المعفو عنه في دم الجروح والقروح وكل ما يصل إليه الدم بطبعه، يسري خليه يسري، لا يجب عليه العصب، وإن ما يسري يسري في الثوب البدن، هذا وهذا هو الإنصاف في المقام. أما رواية عمار الذي بعضهم قال لا نستطيع أنه بيدي، ليس انشراف، يعني المفهوم الرواية هكذا، لأنه لا يجب التعصيب، ما عندنا دليل على التقييد في موضع الجرح، ما عندنا دليل على التقييد، يعني هذا هو ظاهره هكذا، ليس ظاهره هكذا، الظاهر هو الإطلاق على الظاهر، ظاهره ما يسري إليه وهذا ظاهره بهذا الشكل. أما رواية عمار الذي بعضهم قال موثقة عمار، لكنه ليس موثقة، يعني البعض اغتر، يعني البعض ممن شأنه أن يدقق في الرجال اغتر، جماعة عبر موثقة قال الظاهر عمار، بعض موثقة عمار، يعني الرواية ماذا؟ موثقة، لا نحن وجدناها ضعيفة، أذكر لكم الآن وجدناها. أما رواية عمار المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة، قال عليه السلام يمسحه ويمسح يده بالحائط وبالأرض ولا يقطع الصلاة، ولا يقطع الصلاة يمسحه، يعني كله معفو ولا يقطع الصلاة. وقلنا بعضهم استدل بها على جواز تنجيس المسجد، يجوز أن ينجسه لأنه هو يصلي مطلق في المسجد غير المسجد، يمسح الأرض، ما قال أنه كذا لا يصح. أولا هذه الرواية، هذه الرواية قلنا ضعيفة إنصافا، هذه الرواية ضعيفة، ضعيف السند لعدم وثاقة علي بن خالد، مثال غير موثق. إذا قلنا هذه الرواية نحن قلنا هذه الرواية ضعيفة السند. لا. علي مثال غير موثق. ثانيا هناك احتمالات في هذه الرواية. وذكرناها سابقا الرواية موثق عمار 22 ذكرناها سابقا. على كل حال يعني قبل قليل هناك بعض المباحث السابقه. هذا اول. ثانيا بعضهم قال والروايه ماذا تقول الروايه؟ يقول الدم فينفجر وهو في الصلاه. وينفجر ما قال يخرج الدم عن العمل القيح 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 يعني العمل. ما قال فيها دم والقيح طاهر ما فرق بين الدم. ولكن نحن قلنا غالبا لما يكون يعني اولا يكون قيح وبعدين يكون عرضا دم فيه دم. لكن بعض حملها على مجرد القيح يعني العمل. فيقول حينئذ لا اشكال في هذا السؤال. لكن يمكن حملها ايضا. افرض انه فيها دم على الدم. على ارادة المسح باليد اذا علم سيلانه الى اعضائه. وثيابه فيمسح احيانا يكون كثير ينفجر. يقول لئلا يمتلئ ثوبه ودمه بالدم وبدنه فيمسحه من هذا الباب. يمسحه حتى يعني لا تتوسع الرقعه لا توسع النجاسه نجاسه الثوب والبدن. يمسحه يقول بهذا الشكل. لكنه بناء عليه بناء عليه لا يدل على انه جواز اختيارا. يعني يجوز ان يمسحه ويتوسع به مثلا اختيارا. انما من باب الصلاه. يعني هو يريد يصلي لا يقطع الصلاه قال. فلئلا يمتلئ الثوب والبدن فيمسحه حتى يكون صلاته مثلا. فلا يستكشف منها انه يجوز من اول الامر يجوز من اول الامر ولا لم يكن في الصلاه مثلا ان ياخذ الدم ويمسحه مثلا على باقي أعضاء الثوب والبدن. لكن احتمال هذا فيه ما فيه على كل حال. أنا لا أقول هذا حتما. احتمال وارد احتمال. إلا أن الذي يهون الخطب أنه ضعف السند. يعني قد يقول قال شيخنا أنت اليوم شيخنا تشتكي خلاف الظاهر. يعني على العرف لا يفهم هكذا. يقول يمسحه يعني يمسحه يمسحه يعني يجوز أن ينقل إلى مكان آخر. هذا الظاهر. ليش تأول الرواية غير ما تحتمل؟ نقول لو فرضنا هكذا يعني بقينا على الظاهر ولم يحصل منا التصرف في الظاهر فأقصاه أنه أفرض الداهم دالي على ذلك إلا أنها ضعيفة السبب. لا يمكن استدلال بها. هو يقول الأرض أوسع ولا الحائط أيضا معفو عنه ولا الحائط موضوع الصلاة بأس وأعم من ذلك. يكفي يعني إذا كان يجوز أن يضع يده عليه وهو وضع يده. وهذا أيضا شيء آخر يد المصلي وسعة أوفر الدم مثلا في الرجل وضع يده. وهذا ما وصل إليه بطبعه إلى اليد وضع يده عليه. فيمكن أن يسهل هذا الأمر. هذا الأمر الثالث. إذا لا يختص العفو بموضع الجرح والقرح بل كل ما يسري إليه الدم بطبعه ولو يعني إلى أكثر من ذلك كثير. الأمر الرابع المشهور بين الأعلام أنه لو أصاب دم الجروح والقروح مائع طاهر أو مطلق الجسم الطاهر هل يعفى عنه؟ وصل إلى هذا الماء أو ثوب خارج طاهر او عرق مثلا او القيح يعني ما يصل الى هذا الدم جسم طاهر او ماء طاهر من قيح او عرق او ماء او ثوب او ما اشبه ذلك هل ايضا يصل العفو اليه ايضا معفو عنه لانه ايضا دم جرح قروح يصدق عليه ان فيه دم جرح قروح معفو عنه نقول انصافا معفو عنه لا سيما الأمور التي لا تنفك عنه غالبا يعني مثل القيح العمى لا ينفك عن القرح أو العرق لسن أيام الصيف لا ينفك عنه، أو أحيانا الماء طاهر يتصل به مثلا لا ينفك عنه، أو شيء توم متصل به. فإنصافا يعني العفو لا يختص فقط بالجرح، وإلا أصلا أحيانا يكون له. لو فرضنا أنه أيام الصيف غالبا الإنسان فيه عرق، لو قلنا فقط لا يعفى عنه، أو مثلا القيح لا يعفى عنه، معناه هذا لغو يصبح هذه الروايات أنه متصل. خارج البدن شيء آخر ليس ملازم له. ذاك الأقل من الدرهم البغل، ذاك شيء آخر ليس مثل الجروح مستمر فيه كذا، هذا يكون شيء وكذا موجود. قلنا هذا ملازم له للجرح، جرح مستمر وقرح مستمر ملازم له. يأتي مثلا أحيانا ما يغسل يده قريب لما يتوضأ، نعم لما يتوضأ يصل إليه ماء، يصل إليه عرق، يصل إليه شيء غالبا موجود في البدن، هذا فهذا ملازم له عادة. فإنصافا العفو أيضا يصل إليه. ولا سيما بعض الروايات صرحت بالقيح، يعني مثلا صحيح ليث المرادي، صحيح حيث ورد فيه فجلده وثيابه مملوء دما وقيحا، مملوء. وكذا سيد عبد الرحمن بن ابي عبد الله ايضا صرحت. سيد عبد الرحمن الوسائل باب 22 من ابواب النجاسات حديث 6، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح، قيح يسيل منه فيصيب ثوبي، فقال: دعه فلا يضرك أن لا تغسله. نص على القيح أيضا. فإذا العرق أو الماء أو أي شيء متصل به بالجرح والقرحة أيضا بعفو عنه. الأمر الأخير ملازم له عادي، يعني مثلا العرق، يعني في أيام الصيف ولا سيما في البلاد الحارة مثل العراق وكذا وأمثالها، جرح قرح هل رأيت إنسان لا سيما اللي في الصيف يشتغلون في الشمس دائما يلا عرق ينزل منه كذا، حتى هذا إذا الدم معفوه هذا ملازم له دائما أصلا لا ينفك عنه. أو إذا أراد أن يتوضأ أحيانا بقريب الجرح يصل إليه كذا وهذا ملازم له، فهذه الأمور حالك لا تنفك عنها. أما ذا الشيء آخر، ذات الجرح كذا مستمر فيه موجود، لا يمكن أنه في الثوب يغسله، ممكن يبدله، ممكن كذا أحيانا، هذا أمور ملازم له. ضعه دائما جرح الكرة حتى يبرأ، هذا استمر أيام. وبناء عليه فإنصافا هذه الأمور معفون عنها. الأمر الخامس وهو الأخير في هذا المبحث والأخير، قلنا دم الجروح والقرح. ما معنى الجروح والقرح؟ قلت لا يشترط، وأنه لا يكون يسير، قد يسير ويعفو عنه، لا يشترط في العفو أن يكون سائلا.
لو
بعفو عنه
لا يلازمه ملازمة، يعني
وخل العرق دائما حول الجرح. أغشيحنا العرق، وين العرق؟ ينزل من السماء من بدل الإنسان، الجرح والقرح موجود، يعرق الإنسان يتصل به. شيخنا هذا واضح، يربه الشيخ لأيام الصيف موجود في العرق، حتى لو لم يصل منه طالب الجرح موجود أيضا يتصل به شيخنا، لما يتوضى يتصل به القيح، ولازم له. ما أقول عقلا وإلا يلزم التناقض، ما قلت أنا ملازم عرفي شيخنا موجود هذا. بناء عليه الأمر الخامس، معنى الجرح والقرح. الجرح أحيانا الإنسان قد يشوف يقول شيخ هذا الجرح يقرح، قلنا المفاهيم طرًا إذا لم يحددها الشارع. المرجع فيها العرف، أرجع للعرف في تحرير الجرح. العرف قال هذا جرح جرح، هذا قرح قرح. فنحن ما عندنا ضابطة عقلية أو شرعية بحيث نستطيع أن نخرج منها هذا وندخل ذاك، إنما مرجعه للفهم العرفي، ما يراه العرف يقول نعم هذا جرح جرح، هذا قرح قرح. ومن هنا دم البواسير، دم البواسير أيضا قرح أو جرح. يعني بعض الأعلام يقول خارج، يقول ليش خارجي؟ ليش؟ يقول هذا تتجمع وكذا ومن نتيجة تنفجر، إما قرح أو جرح. يعني ليش خارجي عندما جرح القروح؟ أيضا اسمها جرح أو قرح، سواء كانت داخلي أم خارجي. لا انصافا هكذا هذا العرف ببابك. إما قرح انفجرت أو جرح فيها. ماذا تسميها؟ يقول لا جرح قرح وما هي، ولا شيء إذا كانت باستمرار. فالإنصاف نحن ما نستطيع أن نخرج وندخل من جيبنا الخاصة، إنما ما يصدق عليه عند العرف جرح وقرح نعم وإلا فلا. والعرف يقول نعم هذا فعلا إما جرح وقرح داخل فيه. فاستثناؤها من دم الجروح والقروح في غير محله، إنصافا يا داخلي أيضا يعفى عنها كما يعفى كل جرح وقرح. هذا هو الإنصاف في المقام. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم قال الشهيد، نذكر هذا العنوان وغدا إن شاء الله نشرحه. قال وعفي عن نجاسة، أيضا بحث جدا مهم ولطيف، وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده وإن غلظت نجاسته. هذا بحث عما لا تتم الصلاة أيضا يعفى عنه، كل ما لا تتم الصلاة به وإن كان نجسا. طبعا نحن غدا نبحث أولا ما المراد مما لا تتم به الصلاة، بطبعه أو بشيء آخر، واختلف في بعض المصادر، ثم ما هو الدليل على ذلك، ثم أنه مطلق النجاسة ونجاسة خاصة. غدا إن شاء الله نشرحه بالتفصيل، والحمد لله رب العالمين.